بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكما تعلمون أنها قد أقبلت أيام مباركات، أيام طيبات، أيام هي من أعظم الأيام ومن أعظم المناسبات التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإيمان وأهل التقوى، ومن أعظم المواسم التي يتزودون فيها للدار الآخرة. والله سبحانه وتعالى قد تفضل على أهل الإسلام خاصة أن جعل لهم أعمالا يسيرة ولكن ثوابها عظيم في مقابل ما كانت تفعله الأمم السابقة. وقد وضع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة والقيود التي كانت على الأمم السابقة، ويسر الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ما كان معسرا على الأمم السابقة وما كان شاقا عليهم فيه، وهو من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة وتفضله سبحانه وتعالى. فكان أهل الإسلام قد عملوا العمل اليسير وأثيبوا عليه ما لم يثب عليه أهل الملل السابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والموفق من اغتنم هذه الفرص واغتنم مواسم الخير ومواسم الطاعة ومواسم الفضل من ربنا تبارك وتعالى، فحصل على الأجر العظيم والأجر الجزيل من ربه عز وجل، إيقاع اليسير من العمل. فتأمل مثلا في ليلة القدر كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة العبادة فيها خيرا من عبادة 83 سنة، خيرا من 1000 شهر، وفضل من الله سبحانه وتعالى، منة ونعمة من الله عز وجل، وهي ليلة واحدة لكن حصل فيها من الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر المواسم والأزمنة، والله سبحانه وتعالى قد جعل أزمنة مباركة وأمكنة مباركة. فكانت هنالك أزمنة قد حصلت فيها البركة الزمانية، وهنالك أمكنة قد حصلت فيها البركة المكانية. فالصلاة في البيت الحرام تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في المساجد الأخرى تعدل صلاة واحدة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. والدعاء في الثلث الأخير من الليل ليس كالدعاء في النهار، الدعاء في السجود ليس كالدعاء خارج الصلاة، وهي أوقات وأماكن قد خصها ربنا سبحانه وتعالى بالفضل، وخصها سبحانه وتعالى بمزيد قبول، وخصها سبحانه وتعالى بمزيد أجر منه سبحانه وتعالى. والمؤمن كيس يغتنم مواسم الخيرات ومواسم الفضائل من ربه سبحانه وتعالى ويحرص عليها، والله سبحانه وتعالى يوفق العبد الصالح إلى هذه المواسم وإلى العمل في هذه المواسم وإلى العمل في هذه الأوقات وإلى العمل في هذه الأماكن، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فترى أن الرجل يحرص على ليلة القدر ولا يصيبها، وترى الآخر يحرص على ليلة القدر ويصيبها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الثاني قد قام في قلبه من العبودية لله والصدق مع الله سبحانه وتعالى فوفق ربه سبحانه وتعالى ليصيب هذه الليلة وليصيب هذا الموسم ويغتنم هذا الموسم فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. ولذلك تعلم أن جميع الطاعات توفيق العبد فيها من الله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق لا يحصل ولا يمكن أن يحصل لأجل جاه ولا لأجل ذكاء ولا لأجل قوة في البدن ولا صحة في البدن. فترى الرجل الشيخ الكبير في السن الطاعن في السن بأمراضه يوفق للطاعات ما لا يوفق له الرجل الشاب وهو في مقتبل العمر، وهو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قول المولى سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فبالله سبحانه وتعالى تصيب العبادات. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله سبحانه وتعالى وفقهم سبحانه وتعالى للتوبة، وما حصلت تلك التوبة لولا توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الإيمان ترى أنهم من أكثر من يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لإصابة هذه المواسم ولعبادة الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم على الوجه الذي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه المواسم التي اقتربت علينا موسم عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة، تلك الأيام العظام التي عظمها ربنا سبحانه وتعالى وفضلها ربنا سبحانه وتعالى، وهي خير أيام الدنيا، كما أن آخر العشر من رمضان هي خير ليالي الدنيا. فخير أيام الدنيا هي أيام العشر من ذي الحجة، وخير ليالي الدنيا هي ليالي العشر من رمضان الأخيرة. فأقبل هذا الموسم الذي عرف فضله الصالحون فشمروا واجتهدوا وبادروا وأقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى فيها، وقد ورد في فضلها الشيء الكثير، ولعلنا نشير إلى بعض فضلها وفضل يوم عرفة حتى يكون ذلك فيه تذكيرا لنفسي وإياكم لكي نغتنم هذه الفرص وهذه المواسم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأولى تلك المسائل أن هذه الأيام كما ذكرنا هي أفضل الأيام وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وأفضلها عبادة لله سبحانه وتعالى وأكملها لله سبحانه، بخلاف عشر رمضان التي هي لياليها أفضل الليالي وأكمل الليالي وأفضلها في العبادة لله سبحانه وتعالى. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تأمل كيف أن تكون العبادة في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإنما استثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فخرج مجاهد وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأفضل من الرجل الذي جلس وتعبد لله سبحانه وتعالى وقام الصلاة وآتى الزكاة وصام إلى آخره وتصدق. المسألة الثانية أن فيها أكمل الله سبحانه وتعالى الدين وأتم النعمة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام العشر. وقد كان ذلك في يوم عرفة حين نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكما في الصحيح قالت يهود لعمر رضي الله عنه: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا، وفي رواية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي موضع نزلت، نزلت في يوم جمعة، في يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلك اتخذها أهل الإسلام عيدا، لأن ليس من عادة أهل الإسلام اتخاذ المواسم أعيادا إلا لو أنها حددت من الشارع سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنه في هذه العشر قد أكمل الدين الذي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي جاءك أنت أيها المسلم، جاءك هذا الدين كاملا في هذه العشر، فلا غرابة أن يكون لها هذا الفضل العظيم من الله سبحانه. المسألة الثالثة: أنا فيها يوم عرفة في هذه العشر الذي يكون فيه استجابة الدعاء والعفو من النار والمباهاة من الله سبحانه وتعالى للملائكة، وفضله كما سيأتي عظيم. المسألة الرابعة: أن فيها تجتمع كثير من العبادات، فيجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والذكر والتسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام كما مر معنا في الحديث. المسألة التي تليها: أن فيها موسم الحج، يبدأ موسم الحج وهو موسم التوحيد لله سبحانه، وموسم إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، وموسم تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا الحج الذي أذن به أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذانا وإعلانا وتصريحا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وختم به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي تليها: أن في هذه العشر فيها ذبح الهدي في الحج وذبح الأضاحي، وهي كما قال ابن تيمية أعظم العبادات المالية، أعظم العبادات المالية الذبح. الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، ويقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذبح لله سبحانه وتعالى هو من أعظم العبادات، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثلج، العج والثلج، هذا أفضل الحج، يعني رفع الصوت بالتلبية والذبح، وهو من أعظم العبادات المالية. المسألة التي تليها: أن في هذه العشر يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فأفضل الأيام أيام العشر، وأفضل الأيام من هذه العشر هو يوم النحر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. المسألة الثامنة: أنها أيام تهليل وتكبير وذكر لله سبحانه وتعالى وتحميد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الأيام العشر هي التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم في هذه الأيام، الأيام العشر، وهي الأيام المعلومات كما قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. في هذه الأيام، أيام العشر التي رغب ربنا سبحانه ورغب نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر الله سبحانه وتعالى فيها. المسألة التاسعة أنها أيام صيام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فهي أيام صيام لله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه العشر فقال: والفجر وليالي العشر، والليل يطلق ويراد به اليوم ويشمل اليوم. وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأيام لفضلها ولعظم شأنها ولمكانتها ومنزلتها. وأيضا المسألة التي تليها وهي الحادية عشر أن هذه الأيام العشر واقعة في الأشهر الحرم، واقعة في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ذي القعدة، ذو القعدة أو ذو الحجة أو ذو الحجة ومحرم ورجب. هذه أربعة أشهر في العام. الله سبحانه يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمعصية في هذه الأشهر الحرم عموما، المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غير الأشهر الحرم، المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غير الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي منع الله سبحانه وتعالى فيها من القتال مع المشركين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فحرم الله سبحانه وتعالى حتى فيها القتال مع المشركين سبحانه وتعالى. وأما فضل يوم عرفة فأولى مسائله أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، وهذا يبين لك فضل هذا اليوم. والله سبحانه وتعالى أيام العشر هي أحب الأيام، وأن هذا اليوم هو فيه خير الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فيستجاب للداعي في هذا اليوم ما لا يستجاب له في غيره، وهو أفضل ما يستجاب أو أفضل موسم أو موضع يدعو فيه العبد، وأفضل يوم يدعو فيه العبد في يوم عرفة. والمسألة التي تليها أن في هذا اليوم يعتق الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده من نار جهنم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وكما ذكرنا في الدرس الأخير أن القاعدة أن ما كان فيه سعة من فضل الله سبحانه وتعالى، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا عليه. فهل هذا العتق خاص بأهل الموقف، أو أنه قد يشمل في هذا اليوم بعض الناس ممن ليسوا في هذا الموقف؟ قد يشمل غير هذا الموقف، الله سبحانه وتعالى فضله واسع. وإن كان هنالك من الأحاديث التي وردت قد يفهم منها أنه خاص بأهل الموقف، كاطلاعه سبحانه وتعالى على أهل عرفة وبواهاته سبحانه وتعالى بأهل عرفة، فهذا فيه إشعار، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى فضله عز وجل. المسألة التي تليها أن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة وأهل الموقف الملائكة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يباهي بأهل على السماء فيفتقر أو افتقر، هي مباهاة، هي مباهاة من الله سبحانه وتعالى كنوع افتخار فيما يكون بين البشر ولله مثل الأعلى، فهي مباهاة من الله سبحانه وتعالى. ومقارنة بين أهل عرف الله السماء وكيف أن الله سبحانه وتعالى باهى لأهل موقف عرفة سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على أن من كان داخلا في هذه المباهاة كان داخلا بإذن الله سبحانه وتعالى في رضا الله سبحانه. صلى الله عليه وسلم من فضله. المسألة قبل الأخيرة وهي أن الله سبحانه وتعالى يكفر بصيام هذا اليوم سنتين، هذا اليوم يكفر لك صيام أو يكفر لك ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة أو الباقية كما في بعض ألفاظ الحديث. والمسألة الأخيرة أن اجتماع الناس في يوم عرفة هو تذكير للعباد، اجتماع الناس في يوم عرفة هو تذكير للعباد باجتماعهم في يوم الحشر الأكبر ويوم العرض على رب السماوات والأرض، يوم تبرز أو يوم يبرز الناس بربهم سبحانه وتعالى لا تخفى منهم خافية ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى منهم شيء، يقفون في ذلك الموقف حفاة عراة غرلا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ويدعون الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فمن وقف في هذا الموقف يتذكر وقوفه في يوم الحشر ودعاءه في ذلك الموقف يتذكر به دعاءه في يوم الحشر حين يدعو الناس أن يخفف عنهم الحساب وأن يخفف عنهم العقاب إن كان، وأن يعجل الله سبحانه وتعالى بالحساب، فهو تذكير بذاك الموقف. وهذا التذكير ليس خاصا بأهل الموقف أهل عرفة، بل حتى لمن لم يذهب إلى الحج وهو يرى هذه الجموع قد اجتمعت في هذا المكان وقد وجدوا في هذا المكان، هذا يذكرك أنت أيضا بيوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر حسابنا وأن ييمن كتابنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا وأن يجعلني وإياكم ممن عمل في هذه الأيام العشر بما يحبه ويرضاه إن بلغنا إياها سبحانه، وأن يجعل بلاغنا فيها إليها على طاعة وعلى توحيد وسنة وعبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يثبتني وإياكم على طاعته وعلى سنته وعلى محبته سبحانه، وأن يقبلني وإياكم وأن يتقبلنا وأن يجعلنا ممن رضيه ورضي عنه سبحانه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والله أعلى، وعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا ما في شيء أسئلة؟ طيب. تقول أو يقول السائل: هل يجوز للمرأة السفر مع ابنتها الصغيرة للحج في الطائرة علما بأن أخاها يود أو يودعها إلى المطار وأن أباها يستقبلها في المطار الآخر حال هذا السفر؟ هل هذا السفر جائز؟ السفر ليس بجائز ولا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء ودعها أخوها أو زوجها أو قريبها في المطار واستقبلها قريبها في المطار الآخر. فكلام أهل العلم هو في الطريق لا في الوصول ولا في المغادرة، بل كلامه في الطريق. والنهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر المرأة في الطريق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي أن يتبع امرأته وأن يلحق بها كان في الحج، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يترك زوجته أن تسافر لوحدها إلى الحج. الله أعلم. طيب، هذا الأخ يقول أحسن الله إليكم، رأينا رجل يطوف على هذه العجلات التي تعمل بالكهرباء، هذا الفعل جائز للمستطيع أو لصاحب الحاجة؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا داخل في الراكب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهل العلم من يخص الركوب بالحاجة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج لأجل أو حج راكبا لأجل أن يعلم الناس. والأظهر الله أعلم جواز الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك غير جائز في حق غيره لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يسأل عن شرب بعض الحبوب التي تمنع نزول الحيض لكي تحج المرأة وتعتمر، إذا لم يكن فيه ضرر فلا حرج إن شاء الله، كما أفتى به الشيخ ابن عثيمين وغيره. هذه أسئلة محاضرات تحتاج إلى محاضرة كاملة. الأخ يسأل عن طواف القدوم، هل هو سنة في حق المفرد أم واجب؟ لا نعلم نصا على إجابة، وجمهور أهل العلم على أنه سنة، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بوجوبه، لكن جمهور على أنه سنة، ولا نعلم دليلا على إيجابه، الله أعلم. والإنسان عليه أن يحتاط إن استطاع. ويحتاج الرجوع للحديث، فوحد الله بكم. يسأل الأخ عن أسباب النصب، ولعلي أقتصر على سببين حتى لا نطيل. الأول توحيد الله، قال سبحانه ولا يسأل الله من يصر. والثاني عدم مخالفة أمر الله ومفارقة أمره كما حصل في غزوة أحد، حين حصل عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا لهزيمة المسلمين في غزوة أحد، وهذا من أعظم أسباب النصر. السؤال الأخير، الأخ يسأل أو يطلب نصيحة للأخوة الذين يجعلون طلب العلم أمرا ثانويا ولا يحضرون، وإن حضروا ففي وقتهم الزائد، إن ما زاد الوقت الوقت الذي يفضل يجعلونه في طلب العلم. هذه النصيحة اختصارها في ما يقوم في قلب العبد، فبحسب ما يقوم في قلب العبد من الحب لله سبحانه وتعالى ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم يحرص على طلب العلم. فمن أحب الله سبحانه وتعالى حرص على طلب العلم، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على طلب العلم، لأن تعلم دين الله سبحانه وتعالى هو من محبة الله سبحانه، وذلك أن هذا الدين هو وحي من الله سبحانه، والمؤمن يريد أن يتعلم كيف يعبد الله على بصيرة، كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون محبوبا الى الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون عاملا بمرضات الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون العمل الذي يعمله يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ ومن لم يهتم في هذا فانه لا يشغل نفسه بطلب العلم. واذا نقول لكل من جعل طلب العلم امرا ثانويا في حياته مؤخرا نقول له راجع محبتك لله سبحانه ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصادق في محبته لله ومحبته للرسول يحرص على تعلم الدين وعلى تعلم احكام الدين لكي يكون متبع للرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الرسول وسائر على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبه الرسول لها علامات واعظم علاماتها اتباعه. ولا يمكن العبد ان يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل الله. وكذلك العبد الذي يزعم انه يحب الله سبحانه وتعالى ولا يهتم بمعرفه اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وتحقيق ذلك ولا يهتم بتحقيق التوحيد والحذر من الشرك. وذلك يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس عبوديه لله بمعرفه بالخير ومعرفه بالشر. كيف لك ان تعرف ان هذا خير وهذا شر؟ كيف تعرف ان هذا هو التوحيد الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى وان هذا يعارض التوحيد الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ وذلك ابو بكر رضي الله عنه كان يستعيذ او امر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر ان يستعيذ من ان يشرك به وهو لا يعلم. فقد يقع الانسان في الشرك وهو لا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشرك: هو اخفى في هذه الامه من دبيب النمل، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فخفاؤه كثير، فكيف ان يعرف ان هذا خطا وهذا صح صواب، ان هذا مجانب للحق وهذا موافق للحق، دون ان يتعلم علم الشريعه وعلم الدين؟ نسال الله ان يوفقني واياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكما تعلمون أنها قد أقبلت أيام مباركات، أيام طيبات، أيام هي من أعظم الأيام ومن أعظم المناسبات التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الإيمان وأهل التقوى، ومن أعظم المواسم التي يتزودون فيها للدار الآخرة. والله سبحانه وتعالى قد تفضل على أهل الإسلام خاصة أن جعل لهم أعمالا يسيرة ولكن ثوابها عظيم في مقابل ما كانت تفعله الأمم السابقة. وقد وضع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة والقيود التي كانت على الأمم السابقة، ويسر الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ما كان معسرا على الأمم السابقة وما كان شاقا عليهم فيه، وهو من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة وتفضله سبحانه وتعالى. فكان أهل الإسلام قد عملوا العمل اليسير وأثيبوا عليه ما لم يثب عليه أهل الملل السابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والموفق من اغتنم هذه الفرص واغتنم مواسم الخير ومواسم الطاعة ومواسم الفضل من ربنا تبارك وتعالى، فحصل على الأجر العظيم والأجر الجزيل من ربه عز وجل إيقاع اليسير من العمل. فتأمل مثلا في ليلة القدر كيف جعل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة العبادة فيها خيرا من عبادة 83 سنة، خيرا من 1000 شهر، هو فضل من الله سبحانه وتعالى، منة ونعمة من الله عز وجل، وهي ليلة واحدة لكن حصل فيها من الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر المواسم والأزمنة، والله سبحانه وتعالى قد جعل أزمنة مباركة وأمكنة مباركة، فكانت هنالك أزمنة قد حصلت فيها البركة الزمانية، وهنالك أمكنة قد حصلت فيها البركة المكانية. فالصلاة في البيت الحرام تعدل 100,000 صلاة، والصلاة في المساجد الأخرى تعدل صلاة واحدة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. والدعاء في الثلث الأخير من الليل ليس كالدعاء في النهار، الدعاء في السجود ليس كالدعاء خارج الصلاة، وهي أوقات وأماكن قد خصها ربنا سبحانه وتعالى بالفضل، وخصها سبحانه وتعالى بمزيد قبول، وخصها سبحانه وتعالى بمزيد أجر منه سبحانه وتعالى. والمؤمن كيف يغتنم مواسم الخيرات ومواسم الفضائل من ربه سبحانه وتعالى ويحرص عليها، والله سبحانه وتعالى يوفق العبد الصالح إلى هذه المواسم وإلى العمل في هذه المواسم وإلى العمل في هذه الأوقات وإلى العمل في هذه الأماكن، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فترى أن الرجل يحرص على ليلة القدر ولا يصيبها، وترى الآخر يحرص على ليلة القدر ويصيبها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الثاني قد قام في قلبه من العبودية لله والصدق مع الله سبحانه وتعالى، فوفق ربه سبحانه وتعالى ليصيب هذه الليلة وليصيب هذا الموسم ويغتنم هذا الموسم فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه. ولذلك تعلم أن جميع الطاعات توفيق العبد فيها من الله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق لا يحصل ولا يمكن أن يحصل لأجل جاه ولا لأجل ذكاء ولا لأجل قوة في البدن ولا صحة في البدن. فترى الرجل الشيخ الكبير في السن الطاعن في السن بأمراضه يوفق للطاعات ما لا يوفق له الرجل الشاب وهو في مقتبل العمر، وهو محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. وتأمل في قول المولى سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فبالله سبحانه وتعالى تصيب العبادات. وتأمل في قول الله سبحانه وتعالى في قصة الثلاثة الذين خلفوا، قال سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالله سبحانه وتعالى وفقهم سبحانه وتعالى بالتوبة، وما حصلت تلك التوبة لولا توفيق رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الإيمان ترى أنهم من أكثر من يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لإصابة هذه المواسم ولعبادة الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم على الوجه الذي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم هذه المواسم التي اقتربت علينا موسم عشر ذي الحجة وأيام عشر ذي الحجة، تلك الأيام العظام التي عظمها ربنا سبحانه وتعالى وفضلها ربنا سبحانه وتعالى، وهي خير أيام الدنيا، كما أن آخر العشر من رمضان هي خير ليالي الدنيا. فخير أيام الدنيا هي أيام العشر من ذي الحجة، وخير ليالي الدنيا هي ليالي العشر من رمضان الأخير. فأقبل هذا الموسم الذي عرف فضله الصالحون فشمروا واجتهدوا وبادروا وأقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى فيها، وقد ورد في فضلها الشيء الكثير، ولعلنا نشير إلى بعض فضلها وفضل يوم عرفة حتى يكون ذلك فيه تذكيرا لنفسي وإياكم لكي نغتنم هذه الفرص وهذه المواسم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأولى تلك المسائل أن هذه الأيام كما ذكرنا هي أفضل الأيام وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وأفضلها عبادة لله سبحانه وتعالى وأكملها لله سبحانه، بخلاف عشر رمضان التي هي لياليها أفضل الليالي وأكمل الليالي وأفضلها في العبادة لله سبحانه وتعالى. قال نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. تأمل كيف أن تكون العبادة في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإنما استثنى بذلك من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، فخرج مجاهد وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأفضل من الرجل الذي جلس وتعبد لله سبحانه وتعالى وقام الصلاة وآتى الزكاة وصام إلى آخره وتصدق. المسألة الثانية أن فيها أكمل الله سبحانه وتعالى الدين وأتم النعمة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام العشر، وقد كان ذلك في يوم عرفة حين نزل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكما في الصحيح قالت يهود لعمر رضي الله عنه: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا، وفي رواية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: والله إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي موضع نزلت، نزلت في يوم جمعة في يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلك ما اتخذها أهل الإسلام عيدا، لأن ليس من عادة أهل الإسلام اتخاذ المواسم أعيادا إلا لو أنها حددت من الشارع سبحانه وتعالى. فإذا علمت أنه في هذه العشر قد أكمل الدين الذي أوحى به ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي جاءك أنت أيها المسلم، جاءك هذا الدين كاملا في هذه العشر، فلا غرابة أن يكون لها هذا الفضل العظيم من الله سبحانه. المسألة الثالثة أن فيها يوم عرفة في هذه العشر الذي يكون فيه استجابة الدعاء والعتق من النار والمباهاة من الله سبحانه وتعالى للملائكة، وفضله كما سيأتي عظيم. المسألة الرابعة أن فيها تجتمع كثير من العبادات، يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والذكر والتسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام كما مر معنا في الحديث. المسألة التي تليها أن فيها موسم الحج، يبدأ موسم الحج وهو موسم التوحيد لله سبحانه وموسم إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وموسم تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا الحج الذي أذن به أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذانا وإعلانا وتصريحا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وختم به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي تليها أن في هذه العشر فيها ذبح الهدي في الحج وذبح الأضاحي، وهي كما قال ابن تيمية أعظم العبادات المالية، أعظم العبادات المالية الذبح. الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، ويقول سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والذبح لله سبحانه وتعالى هو من أعظم العبادات، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والثلج، العج والثلج، هذا أفضل الحج، يعني رفع الصوت بالتلبية والذبح، وهو من أعظم العبادات المالية. المسألة التي تليها أن في هذه العشر يوم النحر، وهو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. فأفضل الأيام أيام العشر، وأفضل الأيام من هذه العشر هو يوم النحر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. المسألة الثامنة أنها أيام تهليل وتكبير وذكر لله سبحانه وتعالى وتحميد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذه الأيام العشر هي التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. في هذه الأيام العشر، وهي الأيام المعلومات كما قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. في هذه الأيام، أيام العشر التي رغب ربنا سبحانه ورغب نبينا صلى الله عليه وسلم بذكر الله سبحانه وتعالى فيها. المسألة التاسعة أنها أيام صيام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فهي أيام صيام لله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة أن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه العشر فقال: والفجر وليالي العشر، والليل يطلق ويراد به اليوم ويشمل اليوم. وقد أقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأيام لفضلها ولعظم شأنها ولمكانتها ومنزلتها. وأيضا المسألة التي تليها وهي 11 أن هذه الأيام العشر واقعة في الأشهر الحرم، واقعة في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم ذو القعدة أو ذو الحجة ومحرم ورجب. هذه 4 أشهر في العام. الله سبحانه يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمعصية في هذه الأشهر الحرم عموما، المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غير الأشهر الحرم، المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غير الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي منع الله سبحانه وتعالى فيها من القتال مع المشركين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فحرم الله سبحانه وتعالى حتى فيها القتال مع المشركين سبحانه وتعالى. وأما فضل يوم عرفة فأولى مسائله أنه أحد أيام العشر من ذي الحجة، وهذا يبين لك فضل هذا اليوم. والله سبحانه وتعالى أيام العشر هي أحب الأيام، وأن هذا اليوم هو فيه خير الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيستجاب للداعي في هذا اليوم ما لا يستجاب له في غيره، وهو أفضل ما يستجاب أو أفضل موسم أو موضع يدعو فيه العبد، وأفضل يوم يدعو فيه العبد في يوم عرفة. والمسألة التي تليها أن في هذا اليوم يعتق الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده من نار جهنم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وكما ذكرنا في الدرس الأخير أن القاعدة أن ما كان فيه سعة من فضل الله سبحانه وتعالى فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا عليه. فهل هذا العتق خاص بأهل الموقف، أو أنه قد يشمل في هذا اليوم بعض الناس ممن ليسوا في هذا الموقف، قد يشمل غير هذا الموقف؟ الله سبحانه وتعالى فضله واسع، وإن كان هنالك من الأحاديث التي وردت قد يفهم منها أنه خاص بأهل الموقف كاطلاعه سبحانه وتعالى على أهل عرفة ومباهاته سبحانه وتعالى من أهل عرفة، فهذا فيه إشعار، ولكن نرجو من الله سبحانه وتعالى فضله عز وجل. المسألة التي تليها أن الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة وأهل الموقف الملائكة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيفتخر هي مباهاة من الله سبحانه وتعالى كنوع افتخار فيما يكون بين البشر، ولله مثل الأعلى، فهي مباهاة من الله سبحانه وتعالى. ومقارنة بين أهل عرفة وأهل السماء، وكيف أن الله سبحانه وتعالى باهى بأهل موقف عرفة سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على أن من كان داخلا في هذه المباهاة كان داخلا بإذن الله سبحانه وتعالى في رضا الله سبحانه. صلى الله عليه وسلم من فضله. المسألة قبل الأخيرة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يكفر بصيام هذا اليوم سنتين، هذا اليوم يكفر لك صيام أو يكفر لك ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة أو الباقية كما في بعض ألفاظ الحديث. والمسألة الأخيرة أن اجتماع الناس في يوم عرفة هو تذكير للعباد، اجتماع الناس في يوم عرفة هو تذكير للعباد باجتماعهم في يوم الحشر الأكبر ويوم العرض على رب السماوات والأرض، يوم يبرز الناس بربهم سبحانه وتعالى، لا تخفى منهم خافية ولا يخفى على الله سبحانه وتعالى منه شيء، يقفون في ذلك الموقف حفاة عراة غرلا يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، ويدعون الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. فمن وقف في هذا الموقف يتذكر وقوفه في يوم الحسن ودعاءه في ذلك الموقف، يتذكر به دعاءه في يوم الحسن حين يدعو الناس أن يخفف عنهم الحساب وأن يخفف عنهم العقاب إن كان، وأن يعجل الله سبحانه وتعالى بالحساب. فهو تذكير بذاك الموقف، وهذا التذكير ليس خاصا بأهل الموقف أهل عرفة، بل حتى لمن لم يذهب إلى الحج وهو يرى هذه الجموع قد اجتمعت في هذا المكان وقد وجدوا في هذا المكان، هذا يذكرك أنت أيضا بيوم العرض على الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر حسابنا، وأن ييمن كتابنا، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يجعلني وإياكم ممن عمل في هذه الأيام العشر بما يحبه ويرضاه، إن بلغنا إياها سبحانه، وأن يجعل بلاغنا فيها إليها على طاعة وعلى توحيد وسنة وعبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يثبتني وإياكم على طاعته وعلى سنته وعلى محبته سبحانه، وأن يقبلني وإياكم، وأن يتقبلنا، وأن يجعلنا ممن رضيهم ورضي عنهم سبحانه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا ما في شيء، أسئلة؟ طيب. تقول أو يقول السائل: هل يجوز للمرأة السفر مع ابنتها الصغيرة للحج في الطائرة، علما بأن أخاها يود أو يودعها إلى المطار، وأن أباها يستقبلها في المطار الآخر؟ حال هذا السفر، هل هذا السفر جائز؟ السفر ليس بجائز ولا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء ودعها أخوها أو زوجها أو قريبها في المطار واستقبلها قريبها في المطار الآخر. فكلام أهل العلم هو في الطريق لا في الوصول ولا في المغادرة، بل كلامه في الطريق، والنهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر المرأة في الطريق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي أن يتبع امرأته وأن يلحق بها كان في الحج، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يترك زوجته أن تسافر لوحدها إلى الحج. الله أعلم. طيب، هذا الأخ يقول: أحسن الله إليكم، رأينا رجل يطوف على هذه العجلات التي تعمل بالكهرباء، هذا الفعل جائز للمستطيع أو لصاحب الحاجة؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا داخل في الراكب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهل العلم من يخص الركوب بالحاجة، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج لأجل أو الحج راكبا لأجل أن يعلم الناس، والأظهر الله أعلم جواز الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك غير جائز في حق غيره لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يسأل عن شرب بعض الحبوب التي تمنع من نزول الحيض لكي تحج المرأة أو تعتمر، إذا لم يكن فيه ضرر فلا حرج إن شاء الله، كما أفتى به الشيخ ابن عثيمين وغيره.
يعني أسئلة محاضرات تحتاج إلى محاضرة كاملة.
الأخ يسأل عن طواف القدوم، هل هو سنة في حق المفرد أم واجب؟ لا نعلم نصا على إجابة، وجمهور أهل العلم على أنه سنة، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا بوجوبه، لكن الجمهور على أنه سنة ولا نعلم دليلا على إيجابه، فالله أعلم. والإنسان عليه أن يحتاط إن استطاع. ويحتاج الرجوع للحديث، فوحد الله بكم. يسأل الأخ عن أسباب النصب، ولعلي أقتصر على سببين حتى لا نطيل. الأول توحيد الله، قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره. والثاني عدم مخالفة أمر الله ومفارقة أمره كما حصل في غزوة أحد حين حصل عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا لهزيمة المسلمين في غزوة أحد، وهذا من أعظم أسباب النصر. السؤال الأخير، الأخ يسأل أو يطلب نصيحة للأخوة الذين يجعلون طلب العلم أمرا ثانويا ولا يحضرون، وإن حضروا ففي وقتهم الزائد، يعني ما زاد الوقت، فالوقت الذي يفضل يجعلونه في طلب العلم. هذه النصيحة اختصارها في ما يقوم في قلب العبد، فبحسب ما يقوم في قلب العبد من الحب لله سبحانه وتعالى ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم يحرص على طلب العلم. فمن أحب الله سبحانه وتعالى حرص على طلب العلم، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم حرص على طلب العلم، لأن تعلم دين الله سبحانه وتعالى هو من محبة الله سبحانه، وذلك أن هذا الدين هو وحي من الله سبحانه، والمؤمن يريد أن يتعلم كيف يعبد الله على بصيرة، كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، كيف يكون عاملا بمرضات الله سبحانه وتعالى، كيف يكون العمل الذي يعمله يرضاه الله سبحانه وتعالى. ومن لم يهتم في هذا فإنه لا يشغل نفسه بطلب العلم. وإذا نقول لكل من جعل طلب العلم أمرا ثانويا في حياته مؤخرا، نقول له راجع محبتك لله سبحانه ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصادق في محبته لله ومحبته للرسول يحرص على تعلم الدين وعلى تعلم أحكام الدين، لكي يكون متبع للرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الرسول وسائر على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول لها علامات، وأعظم علاماتها اتباعه. ولا يمكن العبد أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد ربه. وكذلك العبد الذي يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى ولا يهتم بمعرفة أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى وتحقيق ذلك، ولا يهتم بتحقيق التوحيد والحذر من الشرك. وذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبودية لله بمعرفة بالخير ومعرفة بالشر. كيف لك أن تعرف أن هذا خير وهذا شر؟ كيف تعرف أن هذا هو التوحيد الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى وأن هذا يعارض التوحيد الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ وذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يستعيذ، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يستعيذ من أن يشرك به وهو لا يعلم. فقد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشرك: هو أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخفاؤه كثير، فكيف أن يعرف أن هذا خطأ وهذا صح صواب، أن هذا مجانب للحق وهذا موافق للحق، دون أن يتعلم علم الشريعة وعلم الدين. صلى الله عليه وسلم وإياكم بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.